شعر وصوف الميتة تحت باب الآنية. الذي جعل المصنف غيره من المصنفين أن يذكر صوف الميتة وكذلك شعرها تحت باب الآنية لأن بعض الأواني قد تصنع من الشعر والوبر والصوف، بعض الأواني قد تصنع من الشعر والوبر والصوف، فناسب أن يذكر هذه المسألة تحت باب الآنية. فكأن سائل يسأل يقول: هل شعر الميتة وصوفها إذا صنع كآنية ثم وضع فيه الماء فهل يجوز للمكلف أن يتوضأ من هذا الماء في هذه الآنية، أو أن هذه الآنية صارت نجسة لأنها مصنوعة من صوف الميتة؟ وضح لكم؟ لأنها مصنوعة من صوف الميتة، فناسب أن يذكر هذه المسألة رحمه الله تعالى تحت باب الآنية. هذا هو وجه المناسبة في ذكر شعر وصوف الميتة تحت باب الآنية. يقول رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر. هنا المصنف رحمه الله تعالى صدر هذه المسألة بأن صوف وشعر الميتة طاهر. وقبل أن نخوض في هذه المسألة سنتكلم على بعض المسائل المتعلقة بهذا المبحث حتى نصل إلى ما يريد المصنف، لأنه قد عمم هل كل ميتة أو ميتة مأكول اللحم أو ماذا يريد المصنف، أليس كذلك؟ أقول المسألة الأولى أي المتعلقة تحت هذا المبحث: إذا جز هذا الشعر والصوف من حيوان طاهر وهو حي، الآن سنبحث في الحيوان الحي قبل أن نبحث في الحيوان الميت. إذا قطع هذا الصوف وهذا الشعر من حيوان حي طاهر، ليس نجس، من حيوان حي طاهر، فهل هذا الصوف الذي أخذ منه يعتبر طاهرا أو نجسا؟ وضح لكم؟ هذا الحيوان حي، وقد تكون بعض الأغنام كما تعلمون أو الخرفان لها صوف، فقطع هذا الصوف في حياتها فأخذه، فهل هذا الصوف يعد طاهرا أم نجسا مع أنه أخذ من حيوان حي وطاهر؟ إلى هنا واضح؟ أخذ من حيوان حي وطاهر، هذا الصوف طاهر بالإجماع. هذا الصوف الذي أخذ من الحيوان الحي الطاهر طاهر بالإجماع، نقل ذلك الإجماع الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المجموع في المجلد الأول في صاد 96 و200، وكذلك نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 21 في صاد 98، وكذلك نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن رشد في بداية المجتهد في المجلد الثاني في صاد 70. إذن المسألة الأولى المتعلقة تحت هذا المبحث أنه إذا قطع الشعر من حيوان حي طاهر فهو طاهر بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في أنه طاهر. وعلى ذلك لو سقط ذلك الشعر في الإناء فإنه لا ينجس، ولو صنع بذلك الشعر إناء فإن ما وضع فيه طاهر، سواء كان ماء سواء كان غير الماء، واضح إلى هنا؟ فإنه طاهر بالإجماع، إلى هنا واضح؟ هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بهذا المبحث. المسألة الثانية أن ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية كاليد والرجل والشحم واللحم ونحو ذلك، إذا قطع من هذه البهيمة وهي حية سواء كانت طاهرة أو غير طاهرة، والبحث في الطاهرة واضح إلى هنا، فهذه الأشياء إذا انفصلت أو فصلت من الحي، إذا جاء إنسان وقطع مثلا إلية الشاة فيها الشحم، فهل هذه الإلية التي أخذت تعتبر طاهرة يجوز أكلها، أو أنها تعتبر ميتة لا يجوز أكلها؟ لأنه سينبني على هذا المبحث أنها لو أخذت وسقطت في الإناء فإن قلنا بالطهارة فما سقطت فيه طاهر، أليس كذلك؟ وإن حكمنا بالنجاسة فإنما سقطت فيه يعد نجسا، واضح؟ أو صنع منها إناء كذلك. نقول إذا انفصلت من الحي فإن لها حكم الميتة، إذا قطع من البهيمة ما ذكرنا يعد ذلك المقطوع حكمه حكم الميتة، فإن كانت ميتته يجوز أكلها، عندنا بعض الميتات يجوز أكلها أليس كذلك، فإن كانت ميتته يجوز أكلها مثل ميتة السمك مثلا، فإن هذه الأجزاء أو هذا الجزء الذي قطع طاهر يجوز أكله. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهرة أليس كذلك، ويجوز أكل ميتة السمك، فما قطع من السمكة وهي حية يعتبر ماذا؟ يعتبر طاهر. لماذا؟ يأخذ حكم الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، إذن أرجعه إلى حكم الأصل وعده بأنه ميتة. فننظر، فإن كانت هذه الميتة مما تؤكل إذا ماتت مثل السمك والجراد، فما قطع منها وإن كانت حية يعد ميتة أليس كذلك؟ طيب، هذه الميتة إذا قلنا بأن السمك هذه وهي حية قطعنا نصفها، ألا تعد أو ألا يعد هذا الجزء دخل في حكم الميتة؟ لا شك. طيب، هذا الجزء الذي دخل في حكم الميتة أصل ميتة السمك ماذا؟ الطهارة أو النجاسة؟ الحل أو التحريم؟ الحل. إذن هذا الجزء يتبع الأصل فيكون هذا الجزء حلال يجوز أكله، وهذا قد يحصل أليس كذلك؟ وضح لكم؟ وإن كانت ميتته لا يجوز أكلها كالإبل كالأنعام، وضح لكم؟ كالإبل والغنم ونحوهما، إن كانت ميتته لا يجوز أكلها، نحن نعلم بأنه إذا ماتت الإبل حتف أنفها مثلا هل يجوز أن تؤكل؟ أو الغنم؟ لا، محرمة نجسة لا يجوز أكلها. فإن كانت كذلك فإن العضو المبان محرم النجس لا يجوز أكله، واضح الآن التفصيل؟ محرم نجس لا يجوز أكله. إذن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أصل الميتة، فإن كانت الميتة يجوز أكلها قلنا ما قطع منها وهي حية جاز أكله، وإن كانت الميتة لا يجوز أكلها قلنا ما قطع منها وهي حية يعد ميتة فلا يجوز أكله. إلى هنا واضح؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في المجلد الثاني في صاد 850 قال العضو المنفصل من الحيوان أو من حيوان حي كإلية الشاه وسنام البعير وذنب البقر والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع. يقول الإمام النووي رحمه الله: نجس بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا محل اتفاق بين أهل العلم، واضح؟ بأن ما قطع من البهيمة وهي حية يعتبر نجس وحرام أكله بإجماع العلماء إذا كانت الميتة لا تؤكل كأصل. إذا كانت الميتة لا تؤكل كأصل، فإذا قطع منها وهي حية فإنها لا تؤكل بالإجماع. أما إذا كانت الميتة تؤكل كالسمك فما قطع منها وهي حية يؤكل. إلى هنا واضح؟ واضح إلى هنا؟ فالإمام النووي رحمه الله قال هذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. أيضا يؤيد هذا الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية، النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بماذا؟ بأنه ميتة، وبين الله جل جلاله بأن الميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة. إذن الميتة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن هذا العضو الذي انفصل عن تلك الشاة مثلا وهي حية حكم عليه بأنه ميتة. والشاة إذا ماتت صارت نجسة لا تؤكل. إذن هذا العضو الذي قطع منها صار ماذا؟ صار حرام نجس لا يؤكل. واضح إلى هنا؟ وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 85 و400 و2000. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة المتعلقة تحت مبحث المصنف رحمه الله تعالى هو ما ذكره المصنف. إذا تصورنا الآن ما ذكرناه من أن الشعر إذا أخذ من البهيمة الطاهرة وهي حية محل اتفاق بينهم على طهارته، وكذلك ما قطع من البهيمة وهي حية أو من الحيوان وهو حي ينظر إلى أصله، إذا كان ميت تؤكل فإن المقطوع منه يؤكل، وإن كان أصله إذا كان ميت لا يؤكل فإن المقطوع منه لا يؤكل. طيب نرجع الآن إلى مبحث المصنف. المصنف رحمه الله تعالى يقول: وصوف الميتة وشعرها طاهر. إذن المصنف في ماذا يبحث؟ في شعر وصوف الميتة. خرج بقوله الميتة ماذا؟ الحية، وهذا قد سبق البحث فيه. هنا المصنف رحمه الله ذكر بأن صوف الميتة وشعرها طاهر. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف في المجلد الأول في صاد 93 قال: هذا هو المذهب، أي عندنا الحنابلة، قال: هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. يقول جماهير أصحابنا على أن شعر وصوف الميتة ماذا؟ يعد طاهر، وعليه لو صنعت الآنية من شعر وصوف الميتة نحكم عليه بماذا؟ نحكم عليه بالطهارة على مذهب الحنابلة. واضح؟ الآن لازلنا نخوض في مذهب الحنابلة. على مذهب الحنابلة يعد طاهرا على المشهور عندهم، وعلى ما هو أو ما قطع به جمهورهم، ولهذا يقول رحمه الله: وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. أكثر أصحابنا يقول قطعوا بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة في المجلد الأول في صاد 21 و100. ولكن يبقى البحث، هل هذا الذي قاله المصنف هنا أعني ابن قدامة، وكذلك أشار إليه أو ذكرنا عن المرداوي رحمه الله بأن عليه أكثر الحنابلة، هل هو في كل حيوان؟ يعني ميتة الحيوان الطاهر والنجس، أو هو في الحيوان الطاهر؟ هذا المبحث عندهم. واضح هذا؟ لأن الميتة إما أن تكون هذه الميتة ميتة لحيوان أصله طاهر كالشاة مثلا، في الأصل هي طاهرة، إذا ماتت صارت ميتة، وسيأتي بحثها هل هي نجسة أو لا. هل المصنف يريد فقط هذا المبحث في الحيوان الطاهر أو لا يعمم؟ مثلا الخنزير نجس، فهل إذا مات الخنزير كذلك شعره أو وبره إذا أخذ يعتبر طاهر؟ واضح ولا لا؟ الكلب هل الحكم واحد عند من يرى أنه نجس؟ يعني هل المصنف رحمه الله تعالى يرى هنا التعميم في كل ميتة، أو أنه يخص الميتة الطاهرة حال الحياة؟ واضح هذا؟ هل يرى التعميم أو أنه يخص فقط الميتة الطاهرة حال الحياة؟ لا، المصنف هنا رحمه الله يريد الحيوان، لكن هذا في ماذا؟ في الحيوان الطاهر في الحياة عندهم، هذا هو المشهور عنهم. وضح لكم؟ ولو كان غير مأكول اللحم، العبرة ليست بأنه مأكول أو غير مأكول، العبرة عندهم هذا الحيوان إذا كان في الأصل طاهر عندنا ثم مات جاز أخذ صوفه وشعره. أما لو كان عندنا في الأصل في حال الحياة نجس كالحمار مثلا، هو نجس أليس كذلك في حال الحياة، فلو مات لا يؤخذ ماذا؟ شعره. إذن العبرة ليست بالأكل وعدم الأكل، فرقوا، العبرة بالنظر إلى أصل الحيوان، فإن كان هذا الحيوان في أصله عندنا طاهر وإن كان محرم الأكل فإنه إذا مات يجوز أخذ شعره وصوفه. أما إذا كان هذا الحيوان في الأصل نجس فإنه إذا مات لا يجوز أخذ شعره وصوفه. واضح لكم مذهب الحنابلة المشهور؟ واضح ولا في إشكال أو في التباس؟ واضح لكم؟ يعني هم لا ينظرون إلى أنه إذا كان في الحياة يؤكل أو لا يؤكل، لا، ليس بحثهم هذا، بحثهم إذا كان في الحياة طاهر أو نجس، فيقولون مثلا هذه الحيوانات عندنا طاهرة سواء أكلت أو لم تؤكل، هم يرون بأنها طاهرة، فإذا ماتت قالوا إذن شعرها وصوفها طاهر عندنا. واضح إلى هنا؟ الحيوانات التي في الحياة في حال حياتها نجسة قالوا إذا ماتت لا يجوز أخذ شعرها ولا صوفها، لا يجوز أن يؤخذ الشعر ولا الصوف إذا ماتت. لماذا؟ قالوا كالأصل، ما دام هي في حال الحياة نجسة لا نأخذ شعرها وصوفها، فكذلك إذا ماتت من باب أولى. وأما الطاهرة في حال الحياة فإذا جاز أخذ الشعر والصوف فكذلك بعد الموت ولا فرق. واضح إلى هنا؟ فهم عندهم كما قلت لكم يرجعون إلى ماذا؟ إلى أصل حياة الحيوان، فيعدون الشعر تبع له، يرون أن هذا الشعر تبع للحيوان، فإذا كان في الأصل حياته طاهر فإذا مات الشعر يبقى طاهر لا يتأثر بالموت، وإن كان في الأصل نجس فالشعر يبقى نجس ولا يتأثر بالموت سواء كان ميتا أو حي. واضح؟ يعني هذا الحيوان ميت أو حي. هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الثانية عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا جز الشعر من الحيوان فهو طاهر، سواء كان حيوان طاهر أم نجس. انتبه، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن العبرة بأن هذا الشعر لا ينظر فيه إلى أصل الحيوان، هو طاهر في الأصل هو نجس في الأصل، الشعر عندنا يجوز أخذه وهو طاهر، ولو كان من حيوان نجس. قالوا ولو كان من حيوان نجس فنحن لا ننظر في أصل الحيوان، نجس طاهر مأكل اللحم غير مأكل اللحم، هو عندنا سيان، شعره يعد طاهرا. وضح لكم؟ شعره يعد طاهر. ورجح هذه الرواية الآن الرواية الثانية وضحت لكم تختلف عن الرواية الأولى، أظن أن الصورة واضحة. هذه الرواية رجحها واختارها ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، في الفتاوى ليست في مجموع الفتاوى، في الفتاوى الكبرى الفتاوى المصرية في المجلد الأول في صاد 64 و200. طيب قد يقول قائل أليس شيخ الإسلام رجح أيضا المذهب الأول؟ أقول نعم، ذلك في العمدة وهذا في المجموع، والشيخ هناك إنما رجح ولم يتعرض للمذهب الثاني، لأجل أنه إذا جاز أن يؤخذ من الميتة التي في أصلها طاهرة، فهنا إذا رجح أنه يؤخذ مطلقا فهناك لا مانع منه، أليس كذلك؟ واضح؟ يعني إذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن شعر الحيوان النجس يؤخذ، فمن باب أولى إذا كان في الأصل طاهر، أو تكون له أكثر من رواية أو له أكثر من قول، واضح؟ لكن هذا مما نصره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى، فقال لا عبرة بالنظر إلى ماذا؟ إلى أصل الحيوان، نجس يؤكل لا يؤكل، الشعر لا دخل له بماذا؟ بهذا الحيوان من جهة الأصل، فيجوز وضح، واضح؟ فهذا ما جاء في الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقد أشار إليها أيضا المرداوي رحمه الله في الإنصاف في المجلد الأول في صاد 93، وهذا أيضا مذهب الحنفية، الحنفية رحمهم الله تعالى أيضا نصروا هذا القول، وقالوا بأن العبرة بالشعر ولا عبرة بالحيوان، سواء كان نجس أو طاهر، الشعر المأخوذ منه يعتبر طاهر، كما أشار إلى ذلك الجصاص في أحكام القرآن في المجلد الأول في صاد 47 و100، وكذلك في شرح فتح القدير في المجلد الأول في صاد 100، وكذلك كل هذا جاء في كتبهم رحمهم الله، والفتاوى الهندية في المجلد الأول في صاد 24، وكذلك حاشية ابن عابدين في المجلد الأول في صاد 20 و300. لكن لابد أن نبين مسألة فيما يتعلق بمذهب الحنفية رحمهم الله، هم صحيح أنهم عمموا بأن الشعر يؤخذ من كل حيوان سواء كان في حياته أو بعد موته ويعد طاهرا، إلا أنهم رحمهم الله أخرجوا الخنزير، أخرجوا الخنزير من هذا الحكم، وقالوا الخنزير في حياته وبعد موته لا يؤخذ منه شيء، واضح؟ لا يؤخذ منه شيء، أما بقية الحيوانات فيؤخذ منها الشعر والصوف والوبر سواء كان في حياتها أو بعد مماتها، وهذا أيضا مذهب، أي القول بأن الشعر يؤخذ من حيوان طاهر أو نجس يؤكل أو لا يؤكل في حياته أو بعد مماته، هذا أيضا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية، كما أشار إلى ذلك الدسوقي في حاشيته في المجلد الأول في صاد 81، ومواهب الجليل في صاد واحد في المجلد الأول في صاد 25 و100، وهناك رواية بأن الشعر نجس مطلقا، واضح؟ يعني لا يؤخذ، وهذه من الميتة، وهذه الرواية لن نتعرض لها. الراجح من هذه الأقوال ومن هذين المذهبين، الراجح أن شعر وصوف الميتة طاهر، الراجح أن شعر وصوف الميتة طاهر، سواء كان الحيوان نجسا، سواء كان حيوان نجس أو طاهر، فإنه إذا مات أو في حياته إذا أخذ من شعره فإن الشعر لا يعد نجسا، والثمرة لو صنع من ذلك الشعر آنية ووضع فيه الماء أو وضع فيها الماء، فهل يجوز أن نتوضأ منها أو لا يجوز؟ المسألة تنبني على هذا الأصل، فمن قال بأن شعر النجس أي الحيوان النجس في حياته لا يؤخذ بعد مماته، فلو صنعت الآنية من هذا الشعر من ميتة أصلها في الحياة نجسة، إذا كان حيوان أصله نجس، فإنه يقول إذا توضئ من هذا الماء فهذا الوضوء باطل. لماذا؟ لأن هذا الماء تنجس بهذا الشعر، وإذا صار الماء نجس فإنه لا يرفع الحدث، وإذا كان لا يرفع الحدث فالصلاة باطلة. وضح لكم؟ أما من قال بأن الشعر طاهر ولا عبرة بالحيوان إذا كان نجس أو طاهر مأكول أو غير مأكول، فإنه يقول إذا صنع أو صنعت الآنية من هذا الشعر فإنه يحكم بطهارة الآنية، وإذا حكم بطهارة الآنية حكم بماذا؟ بصحة الوضوء منها، وإذا حكم بصحة الوضوء إذن الصلاة إذا أتى المصلي بأركانها وواجباتها وأتى بالشرط المهم وهو الوضوء فإن صلاته صحيحة. واضح يا أخواني لهنا؟ عرفتم؟ ما هو دليل ترجيح هذا المذهب؟ يعني ما الذي جعلنا نرجح هذا المذهب؟ وهو أن شعر الحيوان طاهر على سبيل الإطلاق. نقول الدليل على ذلك ما يأتي. أولا الأصل، أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن قال بالنجاسة والمنع طولب بماذا؟ طولب بالدليل. نقول له الأصل الطهارة والحل، فمن قال بالمنع في حيوان معين قيل له ما الدليل على إخراجك هذا الحيوان أو شعر هذا الحيوان من هذا الأصل؟ واضح إلى هنا؟ إذن هذا هو الأمر أو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله جل جلاله بيّن بأن تلك الأنعام خلقها لنا وفيها ماذا؟ فيها دفء لنا، وذلك لا يكون إلا بماذا؟ إلا بشعرها وصوفها، أليس كذلك؟ لأن ما يتدفأ به منها هو الشعر والصوف، وذلك يقتضي الإباحة من الميتة ومن الحي، أليس كذلك؟ يعني من الحيوان الحي ومن الحيوان الميت. وقال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الآية أيضا حكمت على جميع الصوف والوبر والشعر بماذا؟ بالإباحة، أليس كذلك؟ حكمت على جميع هذه الأمور بالإباحة من غير فرق بين المذكى أي المذبوح ذبح شرعي أو بين الميتة، أليس كذلك؟ الآية عامة، فمن أراد أن يقول بأن المراد بها الميتة المراد بها الحية مثلا قيل له ما الدليل، أو المراد بها المذكى قيل له ما الدليل. فهاتان الآيتان في حيوان مأكول اللحم كما هو ظاهر. قد يقول قال هذا في الحيوان المأكول مأكول اللحم، كيف عرفنا؟ لأن الله جل جلاله قال الأنعام، والأنعام لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في مأكول اللحم والغنم والبقر والإبل. ويقول هذا طيب قد وفقكم عليه طائفة من أهل العلم، فما هو الدليل على غير مأكول اللحم؟ يقول الدليل الأول وهو الأصل، وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن الميتة لا تؤثر في ماذا؟ في الشعر، يعني الحيوان إذا مات لا تؤثر فيه أو لا يؤثر فيه الموت من جهة الشعر، واضح؟ وإن كان يؤثر في اللحم وما عدا ذلك كما سيأتي. والدليل الثالث مما يؤيد أيضا الطهارة والحل قوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة التي روى الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما لما كانوا يجرون الشاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا انتفعتم بها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إنما حرم أكلها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا الحكم في ماذا؟ في الأكل، أليس كذلك؟ قال: إنما حرم أكلها. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الميتة في ماذا؟ في الأكل، فدل أن ما عداه ينتفع به كالشعر وغيره. وضح لكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم أكلها، دل هذا على أن ما عدا الأكل يجوز، أليس كذلك؟ والذي يؤكل هو اللحم وما كان على شاكلته، أما ما عدا فيه إشارة إلى أنه ينتفع به، والمنتفع به هو الشعر والصوف والوبر، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حرم أكلها، هل انتفعتم بها؟ ما الذي ينتفع به من الميتة وقد ماتت واللحم لا يؤكل؟ لم يبقى إلا ماذا؟ إلا الشعر والصوف والوبر والجلد، على تفصيل سيأتي سيشير إليه المصنف. واضح يا أخواني إلى هنا؟ هذا والعظم أيضا سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع القياس. ما هو القياس؟ وكيف هذا القياس على تحليل شعر الميتة؟ نقول قياس شعر الميتة على شعر الحيوان الحي، نستخدم القياس، قياس شعر الحيوان الميت على الحيوان الحي إن كان من جنسه، واضح؟ فكما أن شعر الحيوان الحي المأكول إذا جز فهو طاهر بالإجماع، أليس كذلك؟ كما ذكرنا أول الأمر، أليس حيوان المأكول الحي إذا قطع شعره هذا الشعر طاهر بالإجماع؟ فنقول كذلك الحيوان المأكول إذا مات وقطع شعره هو طاهر إلحاقا بذلك الأصل، نقول كذلك بعد موته. لماذا؟ إذ أن الموت لا يؤثر فيه، يعني لا يؤثر في الشعر، الموت أصلا لا يؤثر في الشعر في الحقيقة. كيف؟ نحن لما قطعنا الشعر وهي حية هل تأثرت؟ ها؟ ما تأثرت. إذن بعد موتها كذلك، فحياة الحيوان وموت الحيوان لا يؤثر في شعره ووبره، واضح؟ لا يؤثر فيه، لأن الشعر لا تدخله الحياة الحيوانية، الشعر شعر الحيوان لا تدخله الحياة الحيوانية، وإنما تدخله الحياة النباتية. ما معنى النباتية؟ يعني أنه ينبت وينمو، لكن الحياة الحيوانية التي هي الإحساس والشعور هذه لا تدخل في ماذا؟ في الشعر، وإنما تدخل في ماذا؟ في اللحم. وضح لكم؟ وإنما تدخلها الحياة النباتية وهي لا تكفي لتنجيسه، واضح؟ الحياة النباتية لا تدخل أصلا في الشعر، وأنتم بحثكم في أنه قد مات، فنقول هو قد مات، والذي مات فيه الحياة الحيوانية، هذا الذي هو يحرم. أما الحياة النباتية أي وهي النمو، لا عبرة بموتها وعدم موتها سيان. وضح لكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن لما حرم الميتة أراد التحريم، تحريم الميتة إذا ماتت موت حياة نباتية أو حيوانية؟ ها؟ حياة حيوانية، بدليل أن الزرع إذا مات لم ينجس، أليس كذلك؟ الزرع إذا مات لم ينجس، لماذا؟ لأن موته موت حياة نباتية فلا يضر، كذلك الشعر موته موت حياة نباتية فلا يضر. والعبرة بماذا؟ بالموت الحيواني لا الموت النباتي. وضح لكم؟ فالشعر حياته حياة نباتية، وإذا مات ماتت الحياة النباتية وليست الحياة الحيوانية، وأنتم تبحثون في الحياة ماذا؟ الحيوانية. كذلك يقال لهم في حيوان غير مأكول اللحم، فإن الإنسان هل يلامس شعر الحيوان وهو حي أو لا يلامس شعره؟ نسألهم، قالوا يلامس جميع الحيوانات، أليس كذلك؟ يلامس شعر الحيوان حال حياته حال كونه حي. نقول وأنتم تقولون بهذا؟ قالوا نحن أيضا نقول معكم بهذا أن الإنسان إذا لامس أعزكم الله الحمار مسح عليه، هل نقول يجب عليك أن تغسل يديك؟ ها؟ لا. كذلك بقية الحيوانات النجسة وغير النجسة، مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، إذا مسها الإنسان ببدنه وجسده لا يجب عليه أن يغسل بدنه، كما ثبت ذلك بالسنة والإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار عليه الصلاة والسلام، وما جاء أنه أمر بغسل الثوب الذي لامس الحمار أو بغسل البدن الذي لامس الحمار، وكذلك بقية الحيوانات، أليس كذلك؟ والحمار لا شك أنه نجس، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما باشر الأعضاء في مسه. إلى هنا واضح؟ فإذا لم يأمر هو دليل على أن شعره طاهر أو نجس؟ ها؟ طاهر. إذ لو كان نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما لامس من جسد الإنسان منه، إذ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا مما تعم به البلوى. واضح؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت إقرارا على أنه ليس بنجس، أي الشعر. إلى هنا واضح؟ فنقول لهم إذا كان في حال الحياة الشعر والوبر طاهر من جميع الحيوانات فهذا يدل على طهارته كذلك بعد وفاته، ولا فرق، إذ لا دليل عندكم إذا مات صار نجس. واضح؟ فأنتم إذا قلتم حال الحياة نحن نقول الحيوان النجس إذا مات لا يستعمل شعره أو لا يؤخذ شعره لأنه نجس. نقول ما السبب؟ أليس في حال الحياة وإن كان الحيوان نجس شعره طاهر عندكم؟ إذا قالوا طاهر نقول ما الذي حوله بعد الموت إلى النجاسة؟ الشعر لا يتدخل في موت الحيوان وفي عدم موته. واضح لكم يا أخوان؟ هذا حاصل ما يذكر تحت هذه المسألة. ومن أراد الازدياد فلينظر في الموسوعة الفقهية في المجلد 26 في صاد 200، وكذلك أحكام الطهارة في المياه والآنية في صاد 53 و500. واضح إلى هنا؟ المصنف عرفنا الآن أن صوف وشعر الميتة طاهر، البحث ماذا؟ في شعر وصوف الميتة، علمنا بأنه طاهر يجوز استخدامه لو صنعت منه الآنية، وعلى ذلك لو توضأ الإنسان من آنية صنعت من شعر حيوان حي أو ميت طاهر أو نجس مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فإن هذه الآنية تعد طاهرة، يجوز ماذا؟ يجوز الوضوء منها، والوضوء منها صحيح، بخلاف القول الأول. القول الأول يصل إلى ماذا؟ يقول بالتنجيس على التفصيل الذي سبق. اتضح لكم قول المصنف هنا؟ اتضحت هذه الجزئية؟ ندخل في المبحث الآتي أو في استشكال، سؤال، استفسار؟ لا تدخل في السؤر، نحن نسأل عن الشعر. أنا أقول في نفس المبحث إذا كان لديك عن السؤر والمباحث هذه نتركها فيما بعد لأنه سيأتي. الآن بحثنا في الشعر، هل لديه أحد سؤال أو استشكال على ما ذكرنا؟ نعم، إذا حكمنا على أن الغالب أنه يلعق فالنجاسة هذه ليست لذات وأصل الشعر وإنما هي طارئة كالإناء الذي يصيبه أو تصيبه النجاسة، بعد أن يؤخذ هذا الشعر يغسل ويستخدم. واضح؟ نعم، لا كلها واردة، الأول مشهورة أخذ بها أكثر أصحابه والثاني أخذ بها بعض أصحابه. واضح لك؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. انتبه، يقول رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة، كل عما كل ميتة دبغ أو لم يدبغ فإنه نجس. هو لما انتهى الآن من مبحث الشعر والوبر الذي على الجلد انتقل إلى ما هو دون، وضح لكم؟ لأن الجلد يقع بين الشعر والوبر ويقع بين اللحم. الميتة سيأتي بأنها نجسة، فهذا الجلد الآن واقع بين النجاسة وبين ماذا؟ وبين الطهارة. فهل نحكم بنجاسته لأنه لاصق بالنجاسة، أو نحكم بطهارته لأجل الشعر الذي هو طاهر؟ واضح هذا؟ فهل نقول بأن الجلد نجس أو ليس بنجس؟ ولماذا ساق المصنف هنا رحمه الله تعالى مبحث الجلد؟ لأن الآنية أيضا، احتباب الآنية، لأن الآنية قد تصنع من جلود الحيوانات، أليس كذلك؟ فإذا صنعت تلك الآنية أو القربة من جلود الحيوان، من جلد حيوان ميت، أما الحيوان الحي فلا خلاف بين أهل العلم على ماذا؟ على طهارته، هذا لا خلاف فيه. يعني الحيوان الحي الذي ذكي وذبح هذا لا خلاف فيه أنه طاهر. واضح المبحث؟ يعني إذا ذبح الإنسان حيوان طاهر ذكاه ذكاة شرعية أخذ الجلد، هذا لا خلاف في أنه ماذا؟ طاهر. إذن أين المبحث؟ المبحث في الميتة. ولهذا يقول المصنف وكل جلد ميتة، عما كل من ألفاظ العموم، ثم قال جلد ميتة. إذن جلد ميتة أخرج ماذا؟ أخرج المذكاة، لأن المذكاة تقابلها الميتة، أليس كذلك؟ الميتة شيء والمذكاة شيء، فالتي ماتت حتف أنفها من غير تذكية تعد ماذا؟ تعد ميتة. واضح يا أخوان؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يقول وكل جلد ميتة، إذن المذكاة كل ما فيها طاهر، وهذا لا خلاف فيه، إلى هنا واضح؟ على خلاف الدم المسوح فقط، وأما البقية فهو طاهر، إلى هنا واضح؟ يقول وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ. جلد الميتة إذا أخذ من هذه الميتة سواء كانت مأكول اللحم أو لم تكن مأكولة اللحم، دبغ أو لم يدبغ، المصنف يقول فهو نجس، أي هذا الجلد. وإذا كان نجس، إذا صنعت منه الآنية أو القربة لا يجوز الوضوء منها. ولا لماذا لا يجوز الوضوء منها؟ لأنها تنجس الماء، والماء النجس لا يجوز الوضوء به أو منه. هذه الرواية التي أشار إليها المصنف رحمه الله هذا هو المشهور في مذهب أو عند الحنابلة، هذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. المشهور عندهم أن جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ فإنه يعتبر نجسا. وأشار إلى هذه الرواية المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف في المجلد الأول في صاد 86، وكذلك المصنف يعني ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الأول في صاد 89، وكذلك الفروع كتاب الفروع في المجلد الأول في صاد 72، وكذلك الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب في المجلد الأول في صاد 56 و100. وهذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب الانتصار في المسائل الكبار، نصر فيها مذهب الإمام أحمد وأطال النفس في الخوض فيما يتعلق بالمسائل الكبار التي اختلف فيها العلماء. المهم هذه هي الرواية الأولى، وهو المشهور كما قلنا من مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله، هذا أيضا مذهب الإمام مالك كما في مواهب الجليل في المجلد الأول في صاد 43 و100، وكذلك كتاب الكافي لابن عبد البر في المجلد الأول في صاد 35 و100. طيب الآن ما دام المصنف أشار إلى أن هذه هي الرواية وهي المشهورة، بماذا استدل أصحاب هذا المذهب؟ يعني بماذا استدلوا على أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا دبغ أو لم يدبغ؟ واضح؟ ما هو دليلهم؟ ننظر في أدلتهم ثم نذكر المذهب الثاني ونبين أدلته. واضح حتى لا نكثر من كثرة المذاهب، إنما نذكر ما ذكره المصنف المذهب الذي رجحه أو أشار إليه، ونذكر أدلته ونناقش الأدلة إن كان محل نظر، ثم نذكر الراجح فيما يظهر. واضح؟ استدل أصحاب هذا المذهب رحمهم الله بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. قالوا: الله جل جلاله حرم علينا الميتة. قلنا: هذا لا نشك فيه. قالوا: طيب. قالوا: فاللحم هل يطهر عندكم بالدباغ؟ قلنا: أبدا، اللحم لا يطهر عندنا بالدباغ. قالوا: فاللحم لا يطهر عندنا وعندكم بالدباغ، فكذلك الجلد لا يطهر بالدباغ. واضح؟ قالوا: كما أن اللحم لا يطهر بالدباغ، فكذلك الجلد لا يطهر بالدباغ. وأيضا قالوا: وأيضا فإن الجلد حرم بماذا؟ بالموت، فكان نجسا. قالوا: الجلد صار محرما لأنه صار داخل في الميتة، وإذا كان كذلك إذن صار الجلد نجسا كما كان قبل الدبغ ولا فرق. يقولون: هل أنتم تستطيعون أن تستخدموا الجلد قبل الدبغ؟ الجواب: لا، جلد الميتة. قلنا: لا. قالوا: لماذا؟ لأنه دخل تحت الميتة، فكما أنه لا يجوز قبل الدباغ فكذلك لا يجوز بعد الدباغ ولا فرق. واضح وجه الدلالة؟ إذن الدليل الأول استدلوا بالآية، وبينت لكم وجه الاستدلال من هذه الآية. هل هذا الاستدلال مسلم لهم به؟ أقول: جواب هذا الاستدلال، نقول: هذا الاستدلال ضعيف ولا نسلم لكم به. لماذا؟ الجواب الأول: أنتم استخدمتم القياس؟ قالوا: نعم، نحن استخدمنا القياس. فنقول لهم: القياس في مقابلة النص مردود. هذا جوابنا الأول، نحن معنا نص يفرق كما سنبين، وأنتم استخدمتم القياس، والقياس في مقابلة النص مردود، لأننا سنسوق الدليل الدال على أن الدباغ يطهر الجلد. سنبين لكم نصوص صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين بأن الجلد إذا دبغ يطهر من الميتة. واضح؟ فإذا كان كذلك أنتم قستم في مقابلة ماذا؟ نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس القاعدة الأصولية، القياس في مقابلة النص باطل مردود لا عبرة به. فنقول: أولا، قياسكم هذا نرده وهو باطل عندنا لا نقبل. لماذا؟ لأنكم قد صادمتم بقياسكم نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لهم: هل أنتم تقولون بنجاسة شعر الميتة؟ لا، كما سبق جمهورهم كما بينا